بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومواله. قال الامام النووي رحمه الله: باب اجر المفطر في السفر اذا تولى العمل. قال الامام مسلم رحمه الله: وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن عاصم عن مورق عن انس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، اكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وقال رحمه الله: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص عن عاصم الأحول عن ورق عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا، وضعف الصوام عن بعض العمل. قال: فقال في ذلك: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وقال رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال حدثني قزعة قال: أتيت أبا سعيد قال حدثني قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه. سألته عن الصوم في سفر فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام. قال: فنزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر، فقال: إنكم مصبحوا عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا، وكانت عزمة، فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر.
أحسن نعم، هذا الحديث حديث أنس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. وهذا فيه ما تقدم جواز الصوم في السفر والفطر، وهذا يشمل صوم الفريضة وصوم النافلة، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار. هذا التعبير يدل على أنه شديد الحرارة في يوم حار، بلاد الحجاز الغالب فيها الحر، فحينما يعبر الصحابي الحجازي بأنه كان في يوم حار يدل على أنه شديد الحرارة. فقال: فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء. فقال: أكثرنا ظلا يعني أوسعنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، يدل على بساطة أحوال القوم وعدم اعتنائهم بأمور دنياهم، وكان همهم كيف ينصرون دين الله سبحانه وتعالى. لعلهم كانوا في سفر جهاد، فهم يحرصون على حمل السلاح والعدة، أما الوسائل الترفيهية وقد تكون ضرورية فليست لهم عناية بحملها. فيقول الصحابي: أكثرنا ظلا. ظلا تمييز، من هو أكثرهم ظلا؟ هل هو صاحب الخيمة؟ هل هو صاحب الخباء؟ هل هو صاحب كذا؟ لا، أكثرهم ظلا أو سعهم ظلا صاحب الكساء، الكساء ثوب غليظ من صوف، يعني تصور كأن عندك جبة فيضعها على رأسه، أو عنده شال كبير يضعه على رأسه اتقاء لحرارة الشمس. ما كانت عندهم مظلات ولا عندهم أشياء تكون بها حر الشمس. قال أكثرنا ظلا، يعني أوسعنا ظلا صاحب الكساء، الذي عنده كساء أو عنده شال وضعه على رأسه ما شاء الله، هذا أكثرهم ظلا وأحسنهم حالا. قالوا منا من يتقي الشمس بيده، وبعضهم إلى هذا الحد عنده الإزار وعنده رداء متواضع، فكيف يتقي الشمس؟ يضع يده على رأسه، لأن الرأس يتأثر بالشمس أكثر من تأثر اليد، فيتقي الشمس بيده، أو هكذا يعمل يعني على عينه ووجهه. قال فسقط الصوام في هذا اليوم الذي هو شديد الحرارة وليست عندهم مظلات ولا أشياء تكون بها الشمس إلا الشيء اليسير. قال فسقط الصوام وقام المفطرون، الصوام سقطوا لشدة العناء والمشقة وحرارة الشمس، وقام المفطرون فضربوا الأبنية، وهي البيوت التي توضع في السفريات، يعني يعمل له خباء، يعمل له خيمة، يجمع له شيئا من قصب، يدبرون أنفسهم كما يقال. فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، وهي الإبل التي يحمل عليها ويركب عليها وغيرها من الحاملات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هل المراد بالأجر أي الأجر الكامل؟ ذهب المفطرون اليوم بالأجر أي بالأجر الكامل؟ هل هذا المراد؟ أرى بعض الشباب في مؤخرة المسجد لو كان هناك أحد الحراس جزاه الله خيرا يمر على الذين في مؤخر المسجد. طيب، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، هل المراد بالأجر الأجر الكامل؟ يعني هم هؤلاء المفطرون الذين قاموا بهذا العمل الجليل، الصوام سقطوا من شدة التعب، والمفطرون قاموا بالواجب، بنوا الأبنية وسقوا الركاب وقاموا بخدمة إخوانهم الصوام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني بالأجر الكامل، أو المراد أنهم حازوا على أجر عظيم يوازي أجر الصائمين في صيامهم، بل قد يزيد، لأن فعل الصائمين عبادة مقصورة على أنفسهم، وفعل المفطرين يعني شيء تعدى إلى غيرهم. فقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني إما أن يكونوا وازوا إخوانهم الصائمين، أو أنهم زادوا على إخوانهم الصائمين بالأجر. ومنهم من أخذ بظاهره، قال معناه أن في ذلك اليوم المفطرون حازوا الأجر كله، ولم يبقوا لجلالة عملهم شيئا من الأجر لمن؟ للصائمين. لا، هذا غير مراد، وإن كان قد يدل عليه ظاهر السياق. لا، ذهب المفطرون اليوم بالأجر أي الأجر الجليل، الأجر الكثير. فهذا في دلالة على فضيلة خدمة الإخوة في السفر، والعمل هذا يعتبر شرف للإنسان. بعض الناس تجده في الأسفار نشيطا خدوما لإخوانه ولو لم يكونوا صائمين، فيتذكر هذا الحديث ذهب المفطرون اليوم بالأجر. لو كانوا صائمين قد يتحسر الذي يقوم بخدمة إخوانه في الأسفار وفي غيرها، يقول أولئك ذهبوا بالأجر لأنهم كانوا صائمين، أما أنا لم أكن صائما. لا، هؤلاء ذهبوا بالأجر وكانوا مفطرين، وإخوانهم المخدومون كانوا هم الصائمين. فهذا فيه بشارة لأولئك الذين يعتنون بخدمة إخوانهم في الأسفار، هذا يذهب إلى الدكان وهذا يعد الطعام وهذا يقوم بالأمتعة وهذا وهذا، بعضهم ما شاء الله متميز في الأسفار في خدمة إخوانه المرافقين معه، سواء كانت في أسفار الحج أو العمرة أو الدعوة أو يعني أسفار النزهة، فمن قام بخدمة إخوانه فله أجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ويدل على فضيلة خدمة الإنسان لنفسه. وهكذا كان السلف من الصحابة وغيرهم، كانوا نشيطين ومتجلدين ويحرصون على أن يقوموا بالعمل وأن يدعوا الكسل، فالمفطرون قاموا بالواجب خير قيام، أولئك كان لهم عذر، أحبوا أن يتم لهم الأجر وأن لا يفطروا فواصلوا صيامهم وسقطوا ويعني ارتاحوا، وأما أولئك المفطرون فقاموا بالواجب. فهذا فيه فضيلة العمل وخدمة الإخوة وخدمة الأعمال المتعدية، هناك أعمال قاصرة على أصحابها وهناك أعمال متعدية نفعها إلى الغير، فهذا في دليل على فضيلة الأعمال المتعدية نفعها إلى الآخرين. حتى هنا في مجتمعنا هذا صحيح شبيه بتلكم الوقائع، أناس مقبلون على طلب العلم مثلا وأناس يقومون بخدمتهم، فليبشروا بمثل هذه الأحاديث، هذا مقبل على الطلب إقبالا كليا لا يشغله شاغل، وهذا سخر لخدمة إخوانه في باب من الأبواب، في باب الحراسة أو باب الإشراف أو باب الطعام أو باب كذا وكذا من الأبواب الجليلة، فليبشروا بمثل هذه الأحاديث، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، من أعان طائعا على طاعته فله مثل أجره إن أخلص نيته لله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: وقد بعث بعثا لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، ذاك يذهب مجاهدا وهذا يخلفه في أهله بخير، من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. والله سبحانه وتعالى هو القائل: وتعاونوا على البر والتقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الأب يعين ولده على طلب العلم، قد رق عظمه وكبر سنه وتعب وأرهق، ومع ذلك يفرغ أبناءه لطلب العلم، يقول: يا أبنائي أنا أريد أن تكونوا حفاظا للقرآن. سهل، أنا في كبر سني سأواصل عملي، لكن الله الله، احفظوا القرآن وتعلموا العلم، هذا له أجر عظيم لأنه يعين أولاده على الخير. وهكذا المرأة في بيتها قد تكون عامية، عندها بنات شابات، وجرت العادة أن من شب لها بنات قمنا بالبيت، لكنهن طالبات علم، فتقوم بتفريغهن لحفظ القرآن وتعلم العلم، فلها أجر، لها أجر على ذلك. وهكذا الذي ينفق ماله في المجاهدين أو في طلاب العلم، وهم يعتبرون في جهاد يا أخواني، طلاب العلم يعتبرون في جهاد، قال ربنا عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن والحجة. طلب العلم يعتبر من أنواع الجهاد، لأن ما هو الجهاد؟ هو بذل الجهد لتكون كلمة الله هي العليا. ما هو الجهاد؟ بذل الجهد لتكون كلمة الله هي العليا. فبذلك لوقتك ولمالك ولنفسك في سبيل تحصيل العلم النافع وتستفيد وتنتفع به في نفسك وتبلغه غيرك وتنشر به الخير وتقرر به السنة وتدعو به إلى التوحيد وإلى العلم وإلى الفضائل وإلى تذكير الناس وتعليمهم والأخذ بأيديهم، هذا من أعظم الجهاد، لا سيما في مثل هذا الوقت الذي شرأبت فيه أعناق أهل البدع وكثر فيه أهل الباطل وعم فيه الشر وطم وملأ البراري والمدن والقرى والحواضر والسهول والجبال. فحاجة المجتمع إلى العلم وأهله حاجة عظيمة، وأهمية العلم أهمية شديدة وبالغة، فليبشر طلاب العلم أنهم في جهاد، وهم يطلبون العلم أنهم في جهاد. غياب العالم يؤثر على المجتمع تأثيرا عظيما، وفقد المجتمع للعالم أو لطالب العلم يعني شيء لا يعوض عنه مال ولا عقار، إلا أن ييسر الله سبحانه وتعالى للمجتمع بمن يخلف هذا العالم في الثورة التي سدها. لكن بالنسبة للرجال يأتي رجال بعد الرجال، لكن طلاب العلم الذين بذلوا أوقاتهم وحصلوا شيئا من العلم فوصولهم إلى مرتبة الاستفادة ما تكون في الغالب إلا بعد صبر ومصابرة ومعاناة وسنوات طويلة. ففقد من كان هذه صفته ليس بالأمر الهين، لا سيما بلاد المسلمين ملغمة بأعداء الدين والملة وبأهل البدع الذين والوا أعداء الإسلام، فيجدون دعما حسيا ومعنويا وسياسيا، وإذا اقتضى الأمر يكون دعما عسكريا أيضا. والواقع أكبر شاهد على هذا، فأنت يا طالب العلم احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في الأوقات التي تبذلها، لست درويشا. انتبه يسول لك الشيطان أنك درويش من الدراويش وأنك ضائع من الضائعين، لا والله، أنت في عبادة جليلة وأنت في خدمة عظيمة للإسلام وأهله. الناس في الغالب ما أعربوا عن الدين إلا بسبب جهلهم به، لما جهلوا الدين تلقفوا الأفكار الهدامة وانخرطوا في صفوف المذاهب الردية والطرق المعوجة بسبب جهلهم بالدين والحق والصواب، يكون من أصحاب الصف الأول بسبب الخواء الذي في عقله، ممكن يدعى إلى فكرة خبيثة فيستجيب لها. ما هو السبب؟ الجهل. يدعى إلى شيوعية أو بعثية أو ناصرية أو ملة إلحادية أو انحراف من هذه الانحرافات الكثيرة، عندك علمانية وعندك حداثة وعندك دنيا وعندك حزبية وعندك بدع وعندك أفكار إلحادية وأفكار بدعية، بسبب الجهل بالدين ممكن يتسابق كثير من الناس إلى اعتناق شيء من هذه المذاهب وهذه الطرق. فمن بصر الناس بدينهم وبين لهم سبل الهدى والخير والحق وحذرهم من سبل الباطل والضلال والردى وذكرهم بالموعد والمورد وذكرهم بالجنة والنار وصبرهم على دينهم وعلمهم دينهم وفقههم فيه، فهذا أجره عظيم عظيم. اليوم الحرب الفكرية أعظم من الحرب العسكرية، لأنهم في الغالب يسممون العقول. لو كان هناك 100,000 وقتلوا وهم على توحيد وسنة لكان أهون من أن تدخل هذه الأفكار إلى صفوف القرى والمدن فتتسمم عقول 100,000، تتسمم، يكون على خير أو على فطرة، فإذا دخلت هذه النحل وهذه المذاهب الردية أجيال تنشأ على الضلال وعلى الخطأ وعلى الانحراف، فمن يقاوم هذا الباطل؟ جرت سنة الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك صراع بين الحق والباطل، وما تقابل حق وباطل إلا وفي الغالب تكون الجولة لأهل الحق، والله سبحانه وتعالى قال وقوله الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل إيش؟ كان زهوقا، يعني مضمحلا وذاهبا. هذا وصف الباطل في كتاب الله، أنه ذاهب وأنه مضمحل وأنه زاهق، لكن بشرط أن يقوم أهل الحق بواجبهم، أن يقوم أهل الحق بواجبهم. أما إذا لم يجد الباطل مقاوما فإنه يكتسح ويمشي وينتشر ويؤثر. فهكذا يا إخواني، طالب العلم يطلب العلم ويحتسب الأجر عند الله ويحدث نفسه أن الله ينفعه بهذا العلم وينفع به أسرته وينفع به قومه ومجتمعه، بل ليش ما تكون، لماذا لا تكون عالي الهمة أن الله ينفع به أمة من الناس، أمة الله أعلم حيث يجعل رسالته وهكذا حيث يجعل فضله وخيره. فأنت تعلم أن الله يقول كان عطاء وما كان عطاء ربك إيش؟ محظورا، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فهكذا يا إخواني، الآن تجد المساجد أو كثيرا من المساجد خاوية من الدروس العلمية في المدن فضلا عن كثير من القرى، والسبب في ذلك قلة طلاب العلم من جهة، وتكاسل الطلاب من جهة أخرى. بعض المساجد فيها من أهل الكفاءة لكن تكاسلوا وصار الواحد منهم يكتفي بأن يكون إماما في مسجده، إمام للصلاة، هذا مجهود طيب يؤجر ويشكر عليه، لكن ينبغي أن يحيوا الحلقات العلمية. والله يا أخواني العوام ينتفعون بالجهود التي تبذل ولو كانت جهودا يسيرة. تجلس مع بعض العوام وترى أن عنده خيرا كثيرا من حيث التوحيد والشرك والحذر من الحزبيات ومعرفة شيء من الحلال والحرام، تقول يا أخي لو سمحت أين درس؟ يقول لا ما درس، أنا خريج كذا، لكن جزاهم الله خيرا الإخوة في المسجد الذي أصلي فيه يتحفون بالدروس المفيدة وكذا، يكون حليقا وتجد عنده خيرا ومعرفة وبصيرة. وكم من أناس كانوا عوام، كانوا من العوام ثم تبصروا بدينهم، تبصروا في الوظائف في المساجد في الحارات، تصلي في بعض المساجد التي فيها من أهل السنة تجد حتى صلاة العوام متميزة في بعض المساجد. إذا جئت إلى يعني طريقة التكبير ووضع اليد وهكذا في حال التشهد وهكذا في التورك، سبحان الله تشعر أن هناك من يؤثر عليه. فهذا من بركة العلم يا إخواني، من بركة العلم إذا انتشر تصير القوانين الوضعية حبرا على ورق، لأن الموظف يسمع في مسجده ما يفقده الثقة بهذه القوانين التي درسها والتي أمر بنشرها. فالله الله بالاهتمام بالعلم النافع، الله الله بتوقير أهل العلم، الله الله بلزوم هذا الحق حتى الممات. نحذر من التنكر للخير الذي وفقنا الله عز وجل إليه، أو من الثورة على العلماء، أو من التمرد على السنة، فنحذر كل الحذر من ذلك. يسير الإنسان ويسأل رب سبحانه وتعالى العصمة من الفتن، ويستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهكذا هكذا يسير الإنسان حتى يلقى الله سبحانه وتعالى هو راض عنه. فنرجع إلى الحديث، ففيه فضيلة الأعمال المتعدية، ثم قرأنا الذي بعده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض الناس. صحيح العم سالم يقول بعض الناس قد لا يحسن الوضوء، لو يعني معنى كلامه لو يعلم الناس كيف يتوضؤون، وهكذا حتى صفة الصلاة، وهكذا في أشياء. كان الشيخ مقبل رحمه الله يعني يعتني بهذه الأشياء صراحة، كان يرى العوام يتوافدون في مسجده، ومرة نحن كنا شبابا يقول قم يا فلان تعال تعال، ما ندري ايش يريد، تعال تعال. نأتي الى الكرسي قال اعطنا نبذة عن الزكاة، نبذة عن الزكاة، الاشياء التي يزكى يزكى منها وقدر الزكاة. فتستغرب يعني ايش هذا السؤال في الزكاة، تبذل وهو يدف معك وانت تعطي الحمد لله. فيكون رأى بعض التجار حاضرا في المجلس، أراد أن يفقههم بفقه الزكاة مثلا كذا وكذا، رأى بعض العوام حتى ما يحسن يتوضأ، يا إخواني عندي سؤال، ها إذا توضأت هل لابد أن تستنجي قبل الوضوء؟ يأتي الأبناء والشباب لا ما يشترط كذا، طيب ولا وما شاء الله. نلتفت من موجود اليوم في الحلقة، وجدنا مجموعة من العوام يريد أن يعلمهم بهذه الطريقة رحمة الله يعني. طيب نقرأ يا أخي، أكملنا هذا الفصل. طيب نعم، حديث أبي سعيد أيضا قرأناه، قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه، يعني الناس ازدحموا عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه. الله أعلم هل كان في وقت فتنة أو في أمر جمعهم عليه، أو سألوه أسئلة فيقول أنا ما أسألك عما يسألك عليه أو عنه هؤلاء الناس. قد يكون حصل شيء فاجتمع الناس وازدحموا على الصحابي يسألونه، أو واحد منهم يسأل والبقية يسمعون، أو كان في موسم حج يسألونه، أو في وقت الصيام، أو في وقت الزكاة. فقال أنا لا أسألك عما يسألك عنه هؤلاء. فسأله عن الصوم في السفر، يدل على أنهم كانوا يسألون في أشياء أخرى، يسألون في أشياء أخرى، هو كان يقول أنا سأخرج عن موضوع أسئلة هؤلاء، عندي سؤال آخر. ما هو السؤال؟ سأله عن الصوم. قال سألته عن الصوم في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام. قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة. متى كان هذا؟ ها متى كان هذا؟ ها نعم، في غزوة الفتح، في غزوة الفتح، كانت الغزوة في رمضان. بالنسبة لغزوات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا خرج في رمضان في غزوتين، في غزوة بدر وفي غزوة ايش الفتح. غزوة بدر كانت في كم؟ في 17 من رمضان، وغزوة الفتح على الاختلاف في الروايات. قال إنكم لما دنونا، قال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة. هذا في أول الأمر بدأ يدعوهم إلى الاستعداد للقاء العدو، كانوا صياما فرخص لهم في الإفطار، لم يأمرهم أمرا جازما وأمر إيجاب، وإنما رخص لهم قربتم من عدوكم فمن أحب أن يفطر فهذه رخصة. قال فمنا من صام ومنا من أفطر، لأنه لم يلزمهم إلزاما. قال ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، أما الآن فأنتم في الصباح ستلقون عدوكم. قال وكانت عزمة، يعني بمعنى أنه أمرهم أمرا بالإفطار؟ الأول رخصة، والثاني يقابلها العزيمة. قال فأفطرنا ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. بعد ذلك في السفر يعني حتى قد يكون في غير رمضان. طيب نقرأ يا أخي كم الساعة.
ثم قال النووي رحمه الله: باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سأل حمزة ابن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وقال رحمه الله: وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. وقال رحمه الله: وحدثناه يحيى ابن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد مثل حديث حماد بن زيد: إني رجل أسرد الصوم. وقال رحمه الله: وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير وقال أبو بكر حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان كلاهما عن هشام بهذا الإسناد أن حمزة قال: إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر؟ وقال رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر وهارون ابن سعيد الأيلي قال هارون حدثنا، وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمر ابن الحارث عن أبي الأسود عن عروة ابن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة ابن عمر الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال هارون في حديثه: هي رخصة ولم يذكر من الله. وقال رحمه الله: حدثنا داود ابن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد ابن عبد العزيز عن إسماعيل ابن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء قالت: قال أبو الدرداء: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر، حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
بارك الله فيك، جزاك الله خير. نعم، قرأنا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فهذا فيه أنه لا بأس للصائم سواء كان في الفريضة أو النافلة أن يصوم في السفر أو أن يفطر. والحديث الذي بعدها، الرواية التي بعدها، قال: إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. استدل به بعض العلماء، وذكر هذا العلامة النووي رحمه الله في الشرح، أن فيه دليلا على جواز صوم الدهر. ما معنى صوم الدهر؟ أن يسرد الصوم، وهذا لا دليل فيه. يعني صوم الدهر أنه لا يفطر، يصوم كل يوم، هذا لا دليل فيه. قال: أنا أسرد الصوم في السفر، يعني قد يصوم 5 أيام متواصلة، يصوم 7 أيام متواصلة، وليس هذا هو صوم الدهر الذي اختلف فيه العلماء. صوم الدهر الذي هو محل خلاف بين العلماء أن يواصل دهره وهو صائم، ما تلقى إلا صائما الأيام والأشهر والسنوات هو يصوم، فهذا محل خلاف فالراجح أنه محرم، لا صام من صام الدهر أو الأبد، فلا صام ولا أفطر، فهذا حرام فيه مشقة على النفس ويفوت على الإنسان شيء من العبادات والوظائف الأخرى في نفسه وفي أهله وفي زوره وفي عباداته الأخرى، كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن شاء الله في ذلك الموضع بيان النبي صلى الله عليه وسلم للعلة في النهي عن سرد الصوم الدهر كله. والرواية التي بعدها قال: إني رجل أصوم أفأصوم في السفر، ثم قرأنا أيضا حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح أي إثم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هذه الروايات يستدل بها بعض أهل العلم على أفضلية الصوم في السفر، ومنهم من يستدل بها على أفضلية الفطر في السفر. فما هو الراجح للمسافر؟ هل الأفضل أن يصوم أم الأفضل أن يفطر في سفر؟ منهم من قال: الأفضل الصوم، وأن تصوموا خير لكم، وهكذا يعني بالنسبة لرمضان فيه براءة للذمة ومسابقة إلى الخير، وإضافة إلى الأحاديث الواردة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في سفرهم. ومنهم من قال: الأفضل الفطر، مثل هذا الحديث: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. يعني فيه ترغيب في العمل بالرخصة، وأما الصوم فلا جناح، لم يزد على أن يقول لا جناح، لا إثم على من صام. أما الفطر فقال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، حسن الفطر. وإضافة إلى الأدلة الأخرى التي فيها فطر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال: الأفضل الأيسر، إن كان الأيسر له الصوم بدون كلفة ولا مشقة، وقد يجد مشقة في الفطر في غير رمضان فالأفضل أن يصوم، وإن كان الأفضل بالنسبة له الفطر ويسهل عليه القضاء بدون مشقة فهذا أفضل. وهذا قول الثالث هو الراجح: أفضلهما أيسرهما، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم قرأنا حديث أبي الدرداء قال عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. من هي أم الدرداء هنا، الصغرى أم الكبرى؟ الكبرى. طيب، جزاك الله خيرا الأخ عبد الوكيل يقول الكبرى. نعم يا أخ عادل، الصغرى ما اسمها؟ نعم يا شيخ أحمد عربس، ما اسمها؟ تذكر يا شيخ أحمد؟ ما تذكر؟ طيب، أم الدرداء الصغرى ما اسمها؟ والكبرى ما اسمها؟ الأخ محمد الخدشي موجود؟ عفوا يا أخواني، سمعت أنه وقع لهم حادث، نسأل الله أن يعافيهم، هو الشيخ عبد الغفور وسلم الله، ثلاثة في سيارة ذهبوا لعزاء في بعض إخواننا الذين قتلوا في كتاف، فلما رجعوا جاءوا على مطب مفاجئ فانقلب ثلاث قلبات وسلم الله. فنعم ذكرت الآن، نسأل الله أن يشفيهم ويعافيهم الحمد لله. طيب، نعم يا إخواني، أم الدرداء. نعم يا أخ مراد، هجيمة، أحسنت، هجيمة الأصابية، الأصابية هجيمة، ها 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 مضمومة وجيم وياء وميم قتام مربوطة، هجيمة أي هذه الصغرى، أما الكبرى فاسمها خيرة. الكبرى ليست لها رواية، هي زوجته ماتت قبل أبي الدرداء، ثم تزوج بعدها أم الدرداء الصغرى اسمها هجيمة، وهي تابعية فاضلة من العالمات في زمن التابعين. هجيمة كانت فقيهة. عن أبي الدرداء، ما اسمه أبو الدرداء؟ عويمر، في خلاف الأكثر على أنه عويمر. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسي من شدة الحر. رجح العلامة الألباني رحمه الله أن لفظة في رمضان تعتبر شاذة في هذا الحديث، وأن المحفوظ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. رجح العلامة الألباني رحمه الله أن لفظة في رمضان تعتبر إيش؟ شاذة، وأن المحفوظ خرجنا معه في بعض أسفاره. قال: في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر. زهادة وقلة ذات يد وعمل بالطاعة. من شدة الحر ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذه السفرة من الأسفار، ما تكون في غزوة الفتح. هذه ليست غزوة الفتح. لماذا؟ هذه ليست السفرة في غزوة الفتح. إن كانت لفظة في رمضان محفوظة فهل هي غزوة الفتح؟ الجواب لا، ليست غزوة الفتح. لماذا؟ أحسن، لأن عبد الله بن رواحة قتل في موته، في غزوة مؤتة، وكانت قبل الفتح. ثم قرأنا الأخير. طيب، جزاكم الله خير. نعم يا أخواني، يحرص الأخ الساكن هنا عموما أن يطلب العلم. حرام يا أخواني، حرام أن يكون الإنسان مع إخوانه من طلاب العلم ويحرم نفسه، أو يحرم نفسه الخير والفضيلة التي لا تساويها فضيلة من فضائل الدنيا. طلب العلم النافع، دروس متنوعة خاصة وعامة. تفضل. ثم تجد بعضهم معرضين، والله هذا خطأ، هذا خطأ. وبعضهم من طلاب العلم، كانوا في يوم من الأيام من طلاب العلم ثم تركوا الطلب وأقبلوا على أمور دنياهم. وفي أول الأمر كان بعضهم يقول: أنا أكتسب لأسرتي. ثم مع الأيام صارت عادة لهم، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم إيش؟ حمر مستنفرة فرت من قسورة. قال بعض العلماء من أهل التفسير: ما قال الله حمر نافرة، لكن قال مستنفرة، لشدة نفورها قد نفر بعضها بعضا. انظر إلى الحمر الأهلية، إذا واحد منها رأى الأسد ويا ويلها من الأسد، يعرفون من هو الأسد، يعني من شدة نفورها وجريها الذي بجوارها تهرب حتى بدون ما ترى الأسد، كأنها حمر مستنفرة فرت من قسورة. ما هو قسورة؟ الأسد. ما لكم يا أخواني، ما لكم يا طلاب العلم؟ إن كنت مستغنيا فدرس إخوانك وعفدهم فأنت في خير، طالبا ومعلما. صحيح يا أخواني، الذين يبتعدون عن حلقات العلم وعن الخير إقبالا على الدنيا أو انشغالا بأمور أخرى يخشى عليهم الفتن، فإنما يأكل الذئب من الغنم إيش؟ القاصية. صحيح ينبغي في هذا المجتمع أن نتواصى كما أمر الله بالحق، وأن نتواصى بالصبر، وأن نكون قدوة للآخرين في الخير. في الخير هذا حرمان، وهذا فوات لخير عظيم أن الإنسان يكون في مركز من مراكز العلم وتذهب أوقاته سدى. ما هو الوقت الذي تقرأ فيه القرآن؟ ما هو الوقت الذي تقرأ فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الوقت الذي تتفقه فيه في الدين؟ ما هو الوقت الذي تستغله في عبادة من أجل العبادات؟ لا، على المسلم وطالب العلم أن يحذر من أن تذهب أوقاته في القيل والقال ومن مكان إلى مكان. لا، هذا خطأ، وينبغي أن نتناصح. من وجد من زملائه أو من جيرانه من ليست له عناية بالعلم فعليه أن ينصح له، ليس على سبيل الشماتة، فنحن لا نملك لأنفسنا قليلا ولا كثيرا، لا حول ولا قوة إلا بالله. من وفقه الله لطلب العلم ليس بسبب ذكائه أو سبب شجاعته أو سبب نفسه، الله الذي وفقه. من وفق لطاعة فالله الذي وفقه، لا بحوله ولا بقوته. الذي وفقك إلى الطاعة قادر على أن يسلبك هذا الخير. فنحن حينما ننصح لإخواننا ليس على سبيل التعالي والترفع والتكبر، هذا لا يجوز، هذا حرام. قد يكون الناصح أسوأ من المنصوح إذا تكبر عليه وإذا ترفع عليه وإذا احتقره وازدراه وإذا رأى أن له فضلا عليه. لا، من فتح عليه بنعمة فليحمد الله، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لكن كما أمر الله، وتعاونوا على البر والتقوى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة. إذا شغلنا أوقاتنا بالخير وبالعلم وبالتعاون بالتآخي وبالتوادد أدبرت عنا الفتن، وإذا انصرفنا عن العلم تأتي الفتن تدب دبيبا ثم تتوغل في أوساطنا، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لو تآخينا وتواددنا، كل يعرف لأخيه حقه، احترام وتحابب وتوادد وإقبال وتنافس في طلب العلم وفي الأعمال الصالحة، وأن يحب الواحد منا لأخيه ما يحبه لنفسه، إشاعة للسلام وتعاون على الخير وزيارة للمرضى، عيادة للمرضى وقيام بالحقوق، كلا في حدود ما يستطيع. تراحم، تراحم يا إخواني، تراحم وتعاطف وتحابب كما أمر الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين، تراحم وتعاطف وتآخي وتعاون على البر والتقوى. الله يا إخواني، نحن في أيام الفتن نخشى إذا لم نشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم التي نتقلب فيها أن الله يسلبنا إياها. والله هذه سنة الله في خلقه، من أنعم عليهم بنعمة فلم يعرفوا قدرها يوشك أن ترحل منهم وتنتقل إلى غيرهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. في سائر النعم، في سائر حتى النعم الدنيوية، إذا الله أنعم علينا بنعمة الماء، الماء متوفر ولم نشكر الله سبحانه وتعالى، لا تستبعد أن تجف الآبار وأن نتعب في الحصول على الماء. نعمة الكهرباء إذا لم نعرف قدرها قد نحرم. نعمة ماء الشرب هذا المحلل إذا لم نعرف قدره وأسرفنا ولم يكن بيننا تناصح لا تستبعد أن فجأة تسلب النعم. نعمة العلم والدين إذا ما حمدنا الله سبحانه وتعالى بل بعضنا قد يفكر متى يأتي دور هذا المركز، ها؟ متى تأتي الأمور، متى تأتي كذا، بعضهم قد يتضايق. إذا ما عرفنا قدر النعمة اللي نحن فيها ممكن أن نسلب هذا الخير بالتشاحن بالتباغض بالتعادي بالفتن. صحيح يحرم الرجال والنساء والأولاد من هذا الخير، فعلينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى إذ أنعم علينا بهذه النعمة. كل يدعو الله أن الله يعيننا جميعا على أن نقوم بذكره وشكره وحسن عبادته. صحيح يا أخواني، فإذا جاءت الفتن ما تدري ما هي عاقبتها، فنتآخى ونتوادد، والله يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نحذر جميعا من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، تسقط الدول وتهلك الأمم بسبب الظلم. نحذر من الكيد والمكر، فلا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نحذر من الغش لدعوتنا أو لإخواننا، لا ما نحمل في قلوبنا إلا المحبة والنصح. نحذر من التشاحن والتدابر والتقاطع والتهاجر، فهذا سبب في رفع الخيرات ونزول البلايا والنقم. صحيح يا أخواني، فإذا كنا كذلك لنبشر بالخير لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا كنت في نعمة فقمت برعايتها بشكر الله عليها زادك الله. فنحن يا أخواني ما شاء الله في مجتمع يتوسع يوما بعد يوم، ونخشى أن نكون كما قال الله فلما آسفونا انتقمنا منهم. نخشى أن نكون ممن قال الله فيهم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فعلينا أن نحذر، لا نأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، إلا القوم الخاسرون. صحيح لا نأمن مكر الله، بعضنا في نعمة يتقلب في نعمة الله في الصباح والمساء ولا يعرف قدرها. لا يا أخواني، علينا جميعا، أنا أخاطب نفسي قبل كل أحد، نشعر بتقصير عظيم تجاه هذه النعم التي نتقلب فيها، والله العظيم نشعر بتقصير عظيم ونخاف على أنفسنا أو على مجتمعنا من ذنوبنا وأنفسنا. الخوف ليس من أعدائنا، فالله هو القائل وإن تصبروا وتتقوا إيش لا يضركم كيدهم شيئا، لكن نخاف على أنفسنا من أنفسنا ومن ذنوبنا. أسأل الله تبارك وتعالى للجميع التوفيق والسداد.